بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك أخواني المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام صلاة الاستخارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة الدنيا يمر بأمور وأحوال، هذه الأمور قد تعرض له فيتغير ويحتاج إلى ما يلهمه الصواب بين الأمور، يحتاج إلى أن يوفق لحسن الاختيار، وهذا الاختيار الحسن واقع في علم الله سبحانه وتعالى للعبد، ولذلك العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في ما يختاره. ومن كمال هذا الدين أنه يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى في كل الأمور، سواء كان هذا الأمر يتعلق بدينك أو سواء كان يتعلق بأمر الدنيا. أما أمر الدين فإن الأحكام الشرعية قد بينها الله سبحانه وتعالى، وبين ما هو مأمور وما هو منهي عنه. وأما في أمور الدنيا فالإنسان قد يقع في أمر يحتار فيه، ماذا يختار؟ أيختار هذا الطريق أو يختار هذا الطريق؟ يختار هذه الزوجة أو لا يختار هذه الزوجة؟ أو يختار هذا العمل أو لا يختاره؟ فتعرض الإنسان أمور كثيرة يقع فيها في حيرة. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة عظيمة، هذه العبادة تجعل العبد في راحة وطمأنينة فيما اختاره، لأنه أيقن بالله جل وعلا أن ما اختاره فإن الخير فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة هي صلاة الاستخارة، وهذه الصلاة من عظيم فضلها ومكانتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يعلمهم هذه الصلاة ويعتني بهم غاية الاعتناء أن يطبقوا هذه الصلاة في كل أمورهم الدنيوية. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوا في استخارتهم، فقال صلى الله عليه وسلم معلما لهم: إذا هم أحدكم بالأمر. فالحقيقة هذه الجملة غاية في الأهمية، لأنها تزيل إشكالا كثيرا يقع عند الناس. الاستخارة ليست هي بمجرد أن العبد صلى فإنه ستتكشف له الأمور وستتضح له. بعض الناس يظن أنه إذا صلى بعد الصلاة سينتظر رؤية أو سينظر فيما يقع في قلبه من الراحة والطمأنينة لما اختار. هذا كله ليس له تعلق بالاستخارة من صميم صلبها، وإنما يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نهم بالأمر فتقبل على هذا الأمر. وكيف يكون إقبالك على هذا الأمر؟ يكون إقبالك بأن تسأل وتفتش وتبحث وتستشير. ولذلك إذا أراد العبد أن يصلي للاستخارة فيقدم بين يدي هذه الصلاة عن ماذا يبحث. أردت زوجة فاسأل عن الزوجة، عن صلاح دينها، عن جمالها، عن حسبها، عن نسبها، عما يرغب فيها. فإذا وجدت بغيتك في هذه الزوجة فأقبل على الأمر. كذلك سواء في سيارة أو في أي أمر من أمور الدنيا، فإنك أولا تهم بالأمر أي تقبل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ومحل هذا الدعاء على وجهين عند أهل العلم: أنه في آخر الصلاة قبل التسليم، والوجه الثاني أنه بعد الصلاة. وكلا الأمرين له وجه، والأظهر والله أعلم أنه يكون عقب الصلاة، لأن هذا الأمر متعلق بأمر الدنيا وفيه شيء من الحديث التي سيتكلم به، وربما هذا الأمر لا يصلح أن يكون في الصلاة. فالأظهر كما حقق ذلك بعض أهل العلم من باب التعليل ليس من باب الاستدلال بالحديث أنه يكون عقب الصلاة. فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه سواء كان زواجا أو سيارة أو عملا أو غير ذلك من الأمور، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو آجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على أن العبد يستخير الله جل وعلا. فالاستخارة في حقيقتها دعاء، ليس فيها مما يتعلق بها رؤية أو انشراح صدر أبدا. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا الأمر خير فتسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لك، وإن كان شرا أن يصرفه عنك. هذه هي الاستخارة فحقيقتها حقيقة الدعاء، وهي تجعل العبد واثقا بالله سبحانه وتعالى، وتجعل العبد في رضا بما يقدره الله سبحانه وتعالى له، لأنه قد سأل الله جل وعلا الخير فسهل الله له هذا الأمر. ولذلك العبد عندما يستخير فإنه قد بحث في هذا الأمر وبذل جهده فاستشار وفتش عن أمر، لكنه لا يعلم هذا الخير هل هو له أو ليس له، فيطلب الخير فيما عند الله سبحانه وتعالى أن يختار له وييسر له ما فيه خير له. وذلك الإنسان إذا استخار فييسر له الأمر فلا يحزن أبدا، سواء يعني صرف الله سبحانه وتعالى عنه هذا الأمر أو يسر له، وسواء يسر له هذا الأمر فنجح فيه وأفلح، أو سواء خسر أو لم يوفق فيه، فهذا هو الخير له. ولذلك هذه الاستخارة تجعل العبد في رضا من الله سبحانه وتعالى، وتجعل العبد في طمأنينة بما يقدره الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان يحرص على هذه الصلاة ولا يتركها في كل أموره الدنيوية. وأما أمر الدين وما يتعلق بالطاعات والعبادات، فالطاعات والعبادات لا استخارة فيها في مقاصدها، وإنما الاستخارة في وسائلها. أردت مثلا أن تذهب للعمرة، تستخير مثلا هل تسافر بالطائرة أو عن طريق البر، أو تختار هذه الحملة أو لا تختار هذه الحملة. فالاستخارة في الطاعات تكون في وسائلها ولا تكون في مقاصدها، لأن الطاعات على العبد أن يبادر إليها وأن يسارع إليها ولا يتأخر فيها، وإنما الاستخارة كما ذكرت تكون في وسائلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم الصيد بالبندقية؟
الحمد لله، الصيد من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى، وهذا الصيد إما أن يكون عن طريق ما هو مما يرمى كالبندقية والسهم ونحو ذلك، أو يكون بالحيوانات التي تعلم الجارحة كالكلب والطير الجارح. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه آيات في الصيد، كقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يقول جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد قد أباحه الله جل وعلا بأنواعه وأشكاله، ولكن إذا أراد العبد أن يصيد فإنه يسمي عند إرادة الصيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأله عدي عن الصيد، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصيد، فكان مما سأل قال: فإني أرمي بالمعارض الصيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابه بعرضه فلا تأكل، وإن أصابه بحده فأكل. فالصيد إذا كان بالبندقية، وكما هو معلوم هذه الأدوات تخرق ما تصيبه، فإن خرقت وأنهرت الدم فالصيدها هنا حلال، وعليك أن تسمي الله جل وعلا عند رميك للصيد. فإن تعمدت ترك التسمية فلا يحل لك أن تأكل من هذه الذبيحة أو هذه من هذا الصيد، لأن الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأما إن نسيت التسمية فكثير من أهل العلم يرى جواز الأكل من هذه من هذا الصيد. ولكن أود أن أنبه إلى قضية الصيد، أنه لا بد أن يتأكد أنه قد حصل خرق لجسد هذا الصيد، لأن بعض هذه بعض الأنواع مما يصاد به قد يصيب الحيوان ولكنه لا ينهر دمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. فلا بد أن يكون هناك اختراق لما أصابه، وأن لا يصيب بمجرد الثقل. فعلى هذا لابد على الصائد أن يتنبه لهذه الأمور في صيده، فيسمي الله جل وعلا عند إرادة الصيد، وإن يسر الله جل وعلا فصاد، فإن أدرك هذا الصيد وفيه حياة مستقرة وكان عنده ما يستطيع أن يذبح به هذا الصيد ففعل، وإن وجده قد مات وأثر الخرق فيه واضح والدم قد أنهر منه فلا حرج عليه أن يأكل من هذا الصيد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: حلفت أن لا أدخل بيت أخي.
الحمد لله، الحلف تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا يأمرنا أن نحفظ أيماننا، ومن حفظ اليمين أنك لا تذكر اسم الله جل وعلا على هذا المؤكد إلا إذا كان ذا أهمية. ولذلك من الخطأ الذي يفعله بعض الناس أنه يكثر الحلف في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وهذا ليس من تعظيم الله تبارك وتعالى ولا من تعظيم شعائره. فالعبد عليه إذا أراد أن يحلف فإنه يحلف بالله جل وعلا في مقام يعظم فيه الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان الأمر يسير، لكن القصد من الحلف يكون تعظيما لله تبارك وتعالى. وذلك أمرنا الله جل وعلا أن نحفظ أيماننا، فإذا حلف الإنسان ثم تبين له أنه قد أخطأ في حلفه، لأن هذا اليمين إذا كان يمنعه من البر ومن الطاعة فإنه لا يجوز له أن يستمر في هذا اليمين، ويجب عليه أن يحنث في هذا اليمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فنرشد هذا السائل إلى أن يبادر إلى أن يكفر عن يمينه. وهل يدخل بيت أخيه أو لا يدخل؟ فالجواب أنه يدخل، ولا يؤخر البر لأجل اليمين، لأن هذا مما نهى الله جل وعلا عنه، فيدخل البيت وتكون الكفارة في ذمته، والكفارة هي كفارة يمين، كفارة يمين. فيطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين إن كان مستطيعا، فإن كان غير مستطيع أي فقير أو كان مسكينا فيصوم 3 أيام، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل هنا فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 8888 يقول في هذه آلتنا ويقول بعد فتح المساجد إذا يقول كنت مصاب ب يعني مرض أو بسيط أو يقول فضل الشيخ حمى بسيطة، ففي هذا الحال فضل الشيخ يقول هل يجب علي أن أصلي في المنزل أو يجوز لي أن أصلي وأذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، الأصل أن العبد إذا سمع النداء فإنه يجيب. فابن أم مكتوم عندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرخصة في شهود الجماعة، فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتسمع النداء؟ قال بلى يا رسول الله، قال فأجب. الأصل أن العبد إذا سمع النداء أن يصلي هذه الصلاة حيث ينادى بها في المساجد، وإن كان به مرض، والأخ السائل قد ذكر الحمى، الحمى قد تكون عرضا من أعراض هذا البلاء وهذا الوباء، فلذلك والله أعلم هذا عذر من الأعذار التي تترك بها صلاة الجماعة. وقد ورد في فتوى مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي أن من كان مصابا بهذا المرض أو أعراضه فلا يشهد الصلاة مع الجماعة، لأنه يخشى عليه أن يكون حاملا لهذا الفيروس، وربما ينتقل هذا إلى أحد المصلين أو ممن يخالطه هذا المصاب بالحمى، فلذلك لا يشهدها الصلاة مع الجماعة والله أعلم، وهو معذور وله الأجر كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، له أجر من صلى الجماعة وإن لم يصلي معهم في المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل يقول هل على المسلم يقول الذي تاب من ترك الصلاة هل عليه أن يعيد الصلوات التي فاتت جميع يقول السنوات الماضية؟
الحمد لله، الصلاة شأنها عظيم، ومن عظم شأن هذه الصلاة أن رحلة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم ختمت بفرضية الصلاة، يعني مسير النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه إلى السماوات العلى، كل ولقائه بالأنبياء عليهم السلام وما شاهده من مشاهد عظيمة، كل ذلك وقد كلم الله جل وعلا نبيه ففرض عليه هذه الصلاة. ولذلك عندما رجع إلى موسى قاله ما فرض عليك ربك؟ قال الصلاة، وذكر ما فرض الله جل وعلا عليه، الشاهد أنها وصلت إلى 5 صلوات. فالصلاة شأنها عظيم، وذلك هي فارقة بين الإيمان وضده، وعلى العبد أن يحافظ عليها، ففيها النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وحيث أن السائل قد ترك هذه الصلوات، فإن كان تركه لهذه الصلاة لعذر فيجوز له، فإن كان تركه لعذر صحيح فإنه يقضي هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فمن تركها لعذر صحيح فإنه يقضيها، أما من تركها لغير عذر فتركها عمدا أو تركها تهاونا وتكاسلا فوالله أعلم لا يقضي هذه الصلوات التي مضت، لأن الصلاة قد جعل الله جل وعلا لها وقتا تبدأ به وتنتهي، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت تبدأ بهذا الوقت تنتهي بهذا الوقت، فكما أنها لا تصح قبل بدء الوقت فكذلك لا تصح بعد الانتهاء من الوقت. ولكن كيف يتصرف فيما مضى من الصلوات؟ أولا يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب، لأن ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا مما وقع منه. الأمر الثاني أن يكثر من النوافل، فإن النوافل تجبر نقص الفرائض أكثر من الصلاة. النوافل كثيرة جدا، نوافل اليوم والليلة، نوافل اليوم والليلة كثيرة جدا، فمنها نوافل رواتب حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها سنن ليست من الرواتب، فهذه يجتهد هو في الاتيان بها. ثم بعد ذلك هناك نفل مطلق، هذا النفل المطلق مما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون عليه، فكانوا إذا أتوا يوم الجمعة يصلون ما كتب لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب له. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبسة، أرشده إلى الصلاة وبين له أوقات النهي، قال فإذا يعني ارتفعت الشمس قيد روح، قال: فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. وهكذا أيضا بين المغرب والعشاء، قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد منهم أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء، ومنها أيضا صلاة الليل، صلوات كثيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه السائل قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه النوافل من أعظم مزاياها أنها تكمل نقص الفرائض، فننصح الأخ السائل أن يعوض ما فاته بالإكثار من النوافل، ولا نقول له اقضي ما فاتك، لأن أحيانا يكون في قضاء ما فات مشقة شديدة على النفس، وبعض الناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم، ولكن يأتي فيسأل فيقول، يقال له: عليك كذا وكذا من الصلوات، فهو 20 سنة ما صلى، ثم لو ضربنا 20 في 5 صلوات سيكون عدد الصلوات التي سيصليها كثير، وهو أصلا راجع وتائب. فإذا قلنا له: صلي هذه الصلوات، يجب عليك تصلي كل هذه الصلوات الماضية، ويجب عليك أن تحافظ على 5، قال: عفى الله عني، ويترك الصلاة. وهذا واقع عند البعض، ولكن عندما يأخذ بهذا الرأي قد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، فيقبل على صلاته المفروضة، فيقوى إيمانه ويرغب في المزيد في تكفير ما سبق، فيكثر من النوافل، فيأتيها رغبة منه وتطوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وعلى جميع المسلمين، وأن يوفقه للاستمساك والمحافظة على هذه الصلاة التي هي نور المسلم في يومه وليلته وفي حياته وأخرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم دفن الميت قبل التأكد، هل عليه دين أو لا؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يحافظ على أمر عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتابة الوصية. هذه سنة مهجورة من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: لا يبت المسلم يوم أي ليلة إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه: فما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي مكتوبة عندي. وهذه الوصية يذكر فيها المسلم ما يحتاج أن يذكره فيها من الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، والوصية بمثلا بصلة الرحم وعدم الاختلاف نحو ذلك، أو يوصي بشيء من ماله يكون وقفا. ومن ذلك أيضا يذكر ما عليه من ديون، سواء كانت هذه الديون تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كان يذكرهم أنه مثلا أنه لم يحج وكان قادرا، أو عليه صيام وعجز عنه، وسواء كان هذا الدين متعلق بالعباد، وسواء كان دائنا أم مدينا، فيذكر هذا في وصيته. فإن لم يوصي فالأصل في المسلم براءة الذمة أنه ليس عليه دين، إلا أن وجدت قرائن من حاله قد تدل على أن عليه ديون، كان مثلا يمارس التجارة ويعرف أنه يتعامل مع أناس كثيرين، فالتعامل مع هؤلاء قد تولد شيئا من الدين. فإن مات وأراد أهله أن يدفنوه، فإن كان ذا شأن ممن يقوم عليه، ممن هو مثلا كبير القوم، فيسأل بحضور من يعرف أنه قد يكون دائنا له أو مدينا، فهذا لا حرج عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما أن يجعل ذلك سنة عند دفنه فيقال من كان عنده دين فليأتي لنا، فوالله أعلم لا أرى أن هذا مما يستحب ويسن، لأن الآن الناس كثروا ومن يحضر الدفن قليل، أما في العهد السابق فكان عدد الناس في المدينة قليل، فوالله أعلم لا يفعل مثل هذا الأمر، وحيث أنه لا توجد الدواعي إلى ذكره، أما إن وجدت الدواعي فإن قيل فلا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الشيخ، الوالدة قبل وفاتها كتبت كل ما تملك باسمي أنا، علشان يعني ما ندخل محاكم وكذا، وقالت أنت وزع كل شيء على أخوانك. أنا وزعت حسب الشرع على الجميع أخواني وخواتي، ما عدا أخ واحد أنا ما أعطيته أي شيء، لأنه كان عاق للوالدة، ويعني حتى لما توفت الوالدة، هو يعني كان مقاطع حصل له 3 سنوات قبل وفاتها، وحتى أثناء العزاء لم يحضر ولم يحضر الدفن. أنا المهم يعني ما حرمته من هذا الشيء لأن لا يستحق، فما أعرف حكم الشرع. شكرا،
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع الرد من الشيخ. فالشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول: الوالدة قبل وفاتها يعني كتبت كل ما عندها باسمي حتى يقول لا ندخل المحاكم وأوزع كل شيء على أخوتي يعني من غير أن ندخل المحاكم، فيقول أعطيت كل شخص نصيبه، لكن يقول أخ واحد لم أعطيه شيئا، يقول لأنه كان عاق ويعني قاطع لوالدتي، وحتى يقول لم يحضر الدفن والعزاء، فيقول حرمته من يعني النصيبة. فيسأل فصيخا حكم ذلك.
الحمد لله، أولا نسأل الله جل وعلا أن يغفر لوالدتك وأن يرحمها وأن يسكنها الجنة. وقبل أن نجيب على سؤال الأخ السائل، أحب أن أنوه إلى أمر مهم جدا أوصي فيه الآباء والأمهات، أن هذا المال أو هذه الوصايا هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه هي المسؤولية سيحاسب عليها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من فقه الإنسان أنه إذا أراد أن يفعل شيئا من هذه الأمور أو يوصي بشيء، فإنه لا يجعل هذه الوصية سببا للخلاف والنزاع والشقاق. الآن النزاع كما تذكر أخي السائل كان بين الأم وبين ابنها، الآن تطور هذا النزاع فأصبح هذا النزاع بين الأخ وبين أخوانه. ولذلك أنا أنصح كل أب وكل أم إذا أرادت أن توصي، يا إذا أرادت أن تتصرف في مالها، فلتنظر إلى هذين الجانبين. الجانب الأول إرادة الخير في هذه الوصية أو في هذا الأمر الذي ستقدم عليه، والأمر الثاني أن لا يترتب على هذا الأمر خلاف أو نزاع أو شقاق بين الورثة. والأمر الثاني أن هذا التصرف وهو كتابة هذا المال كله باسمك ليس بصحيح، تصرف خاطئ، وهذه الوصية وهذه المنحة لا تسري عليك، ولا يجوز لك في الأصل أن تأخذها وأن تتصرف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال صلى الله عليه وسلم لنعمان بن بشير، قال بشير والد النعمان، قال: فلا تشهدني على ذلك فإني لا أشهد على جور. وحيث أنك قد أخذت هذا المال فأحسنت فيه من وجه، فاجتهدت في قسمتي على قسمة الله جل وعلا، ولكن حرمانك لأخيك ظلم، لأن هذه قسمة الميراث، قسمة الميراث قد تولى الله جل وعلا قسمتها ولم يتركها إلى العباد. وذلك الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله جل وعلا هو وحده قد قسم هذه المواريث. وذلك هذا العلم، علم الميراث، هو العلم الذي ذكر جل أحكامه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أكثر مسائل الفرائض ذكرت في آيات في القرآن، وبالذات في آية الفرائض. فالواجب عليك أخي السائل أن تعيد توزيع التركة وأن تعطي أخاك نصيبه من التركة، لأن عدم إعطائه لحقه ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر في الدنيا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الظلم قد حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة أنه قد عق والدته، هذا في ظنك الآن، لأنه لا تعلم، ربما يتوب من هذا الخطأ وربما يستغفر فيكون أبر واحد منكم بعد وفاتها. فنصحك أخي السائل أن تراجع بقية الورثة وأن تعيد القسمة من أولها، ويأخذ الأخ نصيبه من التركة، وتذكرونه بحق الوالدة، وأن يرجع إلى الله جل وعلا ويحسن إليها بعد وفاتها. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة.
الله يحييك يا شيخ. الله يبارك فيك. عندي سؤال للشيخ. السلام عليك الشيخ.
وعليكم السلام يا أهلا فيك.
شيخ الله يبارك فيك، أنا في الليل حلمت بالنبي الله صلى الله عليه وسلم عليك. حلمت أني أنا دشيت المسجد الله يبارك فيك، وفي حلقة مدورة، حلقة يعني قاعدين، وفي واحد بياض فيه واللحية متخالطة ما شفت الوجه. أنا بس سألت واحد قمنوها ليبين للجماعة، لما عرفت هذا خليفة قلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا، بس ما عرفت شو الحلم. الله يبارك
إن شاء الله. لو أن يعني البرنامج ليس لها يعني تفسير الأحلام، لكن إن شاء الله تسمع التعليق والنصيحة والتوجيه من الشيخ. حياك الله خليفة. نعم. فالشيخ، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هل يدل على شيء معين؟ ويقول فالشيخ، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته مختلطة بياض بسواد، ويقول هل هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الرؤية الصادقة لها علامات ولها أوصاف. من علامات الرؤية الصادقة أن يراها العبد فتكون تبشيرا له إلى خير، أو إنذارا له عن شر. الرؤية الصادقة هي التي يراها العبد ويعلم هذه الرؤية كأنه يشاهدها، وليست أضغاث أحلام، وإنما يذكر هذه الرؤى ويذكر تفاصيلها. ومن دلائل الرؤية الصادقة أنها تقع في وقت مبارك كقبيل الفجر أو نحو ذلك، فهذه علامات للرؤية الصادقة. وحيث أن السائل رأى أمرا طيبا فهذا يدل على أنها رؤية طيبة. وأما قوله قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ووصفه فهي رؤيا صحيحة، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأخ السائل قد ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحيته قد اختلطت بياضها بسوادها، فهذا الذي رآه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لحية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بيضاء، كانت سوداء. فجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن لحيته كانت كثة غليظة ولحيته سوداء عليه الصلاة والسلام إلا 17 شعر بيضاء في عنفقته صلى الله عليه وسلم، يعني الجزء الذي يكون في أسفل الشفة 17. حتى الصحابة يعني من شدة حرصهم عدوا هذه الشعارات البيض. فإن كان هذا الذي رأيته اللحية قد اختارت بيضة فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبشرك إن شاء الله أنها رؤية طيبة ورؤية صالحة، والرؤية الصالحة دائما تبشر الإنسان إلى الخير وتمنعه من الشر، فأقبل على الطاعة والعبادة وخصوصا المساجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضل الشيخ حكم أن أعيد يعني الصلاة، يقول صليت في مكان، يقول بعد ذلك لا أعلم هل صلاتي كانت إلى القبلة أو لم تكن إلى القبلة، فيقول فضل الشيخ حكم أن أعيد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، والعبد مأمور أن يولي وجهه جهة القبلة. قال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيجب على العبد أن يصلي جهة القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وإذا أراد أن يصلي فإنه ينظر في المكان الذي فيه ويستدل بالعلامات والمحاريب وسؤال أهل الخبرة من الناس أو من في المحل الذي هو فيه، فإن صلى جهة القبلة فأصاب فصلاته صحيحة، وإن صلى إلى غير القبلة وكان ذلك عن غير سؤال وإنما جاء هكذا فاجتهد فصلى إلى أي مكان فتبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. فلا غسال نقول له انظر إلى أين صليت، الجهة التي صليت بها، واسأل الناس الذين في هذا المكان اتجاه القبلة، فإن عرفت أنك أصبت فالحمد لله، وإن عرفت أنك قد أخطأت فأعد الصلاة. أما أنك تأتي تعيد الصلاة هكذا لأجل أنك صليت قد تكون صليت إلى غير القبلة فهذا تصرف غير صحيح، بل تأكد هل صليت جهة القبلة أو لا، وما تبين لك بعد ذلك فإنك تسير عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ أو تسأل تقول حكم قراءة الحائض للقرآن من الهاتف النقال.
الحمد لله، العبد مأمور إذا أراد أن يلمس المصحف أن يتطهر لتلاوته، يقول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طهر، فمس المصحف يجب على العبد أن يتطهر قبل أن يلمس المصحف. وأما قراءة القرآن فإنه لا تشترط لها الطهارة على الأصح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل الأحوال، ومن هذه الأحوال أن يكون حال كونه جنوبا. وليس هناك حديث صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن. نعم قد وردت أحاديث ولكن في أسانيدها ضعف، والحائض قد تطول بها مدة الحيض، وقد تكون محتاجة إلى أن تقرأ القرآن كأن تكون معلمة مثلا، أو عندها ورد من القرآن، فإذا تركته نسيت القرآن، فلا حرج عليها إن شاء الله أن تقرأ القرآن وهي على هذه الحال. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.